بسم الله الرحمن الرحيم.
يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج المتميز شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. نقف مع هذا الشرح لنتأمل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لنأخذ منها العبر والعظات التي تضيء لنا في دروب الحياة. كلام النبي صلى الله عليه وسلم جواهر ولؤلؤ. كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كلام النبي عليه الصلاة والسلام تطيب به القلوب وتقر به العيون. لا يسعد المؤمن إلا إذا سمع كلام الله عز وجل يتلى، أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ. ولذلك حينما تجلس معي أيها المشاهد الكريم لنتناول معا شرح أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الكتاب اللي هو أصح الكتب بعد كتاب الله صحيح البخاري، ينبغي أن تجلس منتبها، ينبغي أن تعلم أن هذا الكلام خرج من فم من؟ من فم الحبيب عليه الصلاة والسلام. فتعال معي أخي الكريم لنتأمل اليوم في باب من أبواب صحيح الإمام البخاري، فقد وصلنا في الشرح إلى الباب 36 من أبواب كتاب الإيمان من صحيح البخاري. إخواننا الكرام كالعادة الذين يتابعوننا يفتحوا صحيح البخاري، سواء كان عنده فتح الباري أو عنده صحيح البخاري، يفتح الباب 36 على الحديث رقم 48، حديث رقم 48 من صحيح الإمام البخاري. وإن شاء الله سوف نقرأ وسوف يعرض أمامكم على الشاشة إن شاء الله تعالى. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى وغفر له ورفع مقامه، يقول: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. وقال إبراهيم التيمي: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. وقال ابن أبي مليكة رحمه الله: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. ويذكر عن الحسن، الحسن البصري رحمه الله، ويذكر عن الحسن أنه قال: ما خافه إلا مؤمن، ولا أمنه إلا منافق. وما يحذر من الإصرار على النفاق والعصيان من غير توبة، لقول الله تعالى: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. نتوقف هنا لنشرح ثم نأتي بالحديث بعد ذلك إن شاء الله تعالى. أيها الأحباب، أعيروني الأسماع والقلوب لتتمتعوا بمعرفة ذكاء الإمام البخاري رحمه الله تعالى حينما وضع هذا العنوان ووضع تحته هذه الآثار. الإمام البخاري رحمه الله يقول: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. ما معنى هذا الباب وما معنى هذه الترجمة؟ باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله، العمل الصالح يحبط وهو لا يشعر به ويظن أنه على الطريق المستقيم، فإذا بأعماله الصالحة قد حبطت وبطل ثوابها. الإمام البخاري رحمه الله يريد أن يركز على مسألة مهمة، وهي أن يظل العبد دائما منكسرا لله تبارك وتعالى، خائفا من الله عز وجل. باب خوف المؤمن. لماذا لم يقل البخاري باب خوف المسلم؟ لماذا عبر بالمؤمن؟ احنا اتفقنا على اننا نشرح كتاب رجل من اذكياء العالم، الامام البخاري هذا من اذكياء العالم وكان موفقا. هذا الكتاب اخذ من عمره سنين طويلة، حتى ان الامام البخاري رحمه الله جاء العلماء من بعده لينسجوا على منواله ما استطاعوا. الإمام البخاري رحمه الله يقول باب خوف المؤمن، ليه لم يقل باب خوف المسلم؟ قالوا لأن المؤمن أقوى إيمانا من المسلم، فعندنا درجة الإسلام، الدرجة الأقوى منها الإيمان، الدرجة الأعلى الإحسان، فلم يعبر بالمسلم وعبر بالمؤمن. لماذا؟ من هو المؤمن؟ المؤمن هو الذي آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي صلى الله عليه وسلم. من هو المؤمن؟ المؤمن هو الذي يوقن أن الله يراه. من هو المؤمن؟ المؤمن الذي ينظر إلى الدنيا ويعرف قيمتها بأنها لا قيمة لها ولا تزر عند الله جناح بعوضة. المؤمن هو الذي ينظر إلى الآخرة ليعرف أنها هي الحياة الحقيقية. أخي المشاهد الكريم، أسألك سؤالا، لو قلنا بأنك ستعيش مثلا في الدنيا 100 سنة، لو أطعت الله عز وجل أبدلك بكل سنة 10 سنوات، أبدلك بكل سنة 10 سنوات، يبقى 100 بكام؟ 1000 سنة. لو قلنا من أطاع الله طيلة حياته 50 سنة، يبقى 5000 سنة. 100 سنة 10000 سنة مثلا في الجنة، هل سيكون الجزاء مناسبا؟ مناسبا جدا. لكن لو قلنا بأنك 100 سنة أطعت الله عز وجل نعطيك مكانها 100 مليون سنة، السنة بمليون في الجنة، في نعيم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اللهم إنا نسألك من فضلك يا رب. السنة بمليون سنة في الجنة مش ممكن. ما رأيك لو قلنا لك لو أطعت الله عز وجل في عمرك ستعيش ملايين السنين في الجنة خالدين فيها أبدا، لا تيأس ولا تبأس ولا تمرض ولا تمل ولا تتضايق ولا تغضب ولا ألم، متاع في متاع ونعيم في نعيم، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، كل ما تستلذ بالنظر إليه تراه في الجنة، وكل ما تشتهيه نفسك تجده في الجنة. ما رأيك؟ إذن لو قارنا حياتك في الدنيا بملايين السنين في الجنة لقلنا لو أنك قضيت حياتك كلها ساجدا لله عز وجل ما وفيته حقه سبحانه وتعالى. ولذلك يقول البخاري باب خوف المؤمن، باب خوف المؤمن. عبر بالمؤمن لأن قوي الإيمان هو المراقب لله عز وجل من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. ما معنى يحبط عمله؟ الأعمال الصالحات قد تحبط بالشرك، قد تحبط بالنفاق المخرج من الملة، العياذ بالله، نفاق الاعتقادي. ماذا يريد أن يقول الإمام البخاري من هذا الباب؟ يقول العلماء يريد الإمام البخاري أن يقول أيها المؤمن مهما عبدت الله عز وجل وتقربت إليه بالطاعات لا تغتر بكثرة طاعاتك، إياك، إياك أن تغتر، لأن الغرور قد يحبط عملك. أنتم تعرفون قصة الرجل الذي كان له أخ على المعصية، فكلما دخل نصحه اترك المعاصي اترك المعاصي، فيقول دعني وشأني. وأخوه هذا عابد، اترك المعاصي، يقول دعني وشأني، دعني وربي، دعني وشأني. في يوم من الأيام قال اترك المعاصي، قال دعني وشأني، قال والله لا يغفر الله لك. قال الله عز وجل أين المتألي علي، يعني اللي بيحلف على ربنا، أين المتألي علي ألا أغفر له، قد غفرت له وأحبطت عملك. أصبح الرجل الفاسق عابدا زاهدا صالحا، لأن الذي أصلح قلبه هو الله. ولذلك لو رأيت رجلا عاصيا ادعو له ولا تستهزئ منه ولا تستقل، ادعو له وادعوه إلى الله عز وجل، لعله يوما ما يصير عابدا زاهدا ورعا أتقى لله منك. إذن ينبغي أن تكون دائما خائفا من الله عز وجل، عندك حياء من الله تبارك وتعالى. أنت تقيم الليل وتقرأ كل يوم ثلاثة أجزاء، وتصوم الاثنين والخميس، وتصلي الصلوات في الصف الأول، وتصلي 12 ركعة كل يوم، ولسانك دائما لا يفتر عن ذكر الله، كل هذا تفعله وتقول يا رب أنا مقصر في حقك، كل عمل هذا لا يوفيني نعمة واحدة من نعمك. هذا المعنى الإيماني ينبغي أن ينغرس في قلب كل أخ مسلم. ليه؟ لأن الإنسان إذا اقترب من الله عز وجل انشرح صدره وسعد. الإنسان إذا مضى في برنامج إيماني يشعر بلذة وسعادة عجيبة ما يشعر بها أهل الدنيا ولا أهل الأموال ولا أهل العمارات ولا التجارات. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن في الدنيا جنة، من دخلها دخل جنة الآخرة، ومن حرم منها حرم من جنة الآخرة. شيخ الإسلام سكت، جاء العلماء يبحثوا شيخ الإسلام ماذا كان يقصد، قالوا كان يقصد بجنة الدنيا إيه؟ قال بعضهم جنة الدنيا هي المرأة الصالحة التي تبتسم في وجه زوجها، والتي تجعل حياته إيمانية، والتي تعينه على طاعة الله، والتي توقظه لقيام الليل، وتربي له أولاده، فعلا الزوجة الصالحة جنة. قال بعض العلماء لا، الجنة هي الطاعة. وقال بعض العلماء لا، الجنة هي لذة الإيمان وحلاوة التقوى. جرب جرب تذق، استيقظ قبل الفجر بساعة وقم واسجد لله عز وجل وصلي، وأنت ساجد أطل في السجود واستغرق مع الله وادعو، ادعو الله عز وجل، وبينما أنت تدعو ربك وتتضرع إليه وتظهر فقرك بين يديه إذا بك تذرف عيناك الدمع، تذرف عيناك الدمع، إما خشية من الله أو حبا لله وشوقا إليه. فإذا ذرف الدمع من عينيك خرجت من هاتين الركعتين وأنت تشعر بلذة في نفسك وسعادة في قلبك لا تدري ما سببها. معروف سببها أنك اقتربت من الله عز وجل. لماذا؟ أنا أحب أن أوضح لك مسألة، أنت معي الآن، ركز معك. خلق الله عز وجل لك أعضاء، خلق لك أذنين وعينين ولسانا وشفتين ويدين ورجلين إلى آخره، كل عضو له لذة معينة. الأذن تستلذ بالأصوات الجميلة، قرآن يرتل جميل، أصوات جميلة. الأنف يستلذ بالروائح الطيبة، العين تستلذ بالمناظر الغريبة العجيبة، اللسان يستلذ بالذوق الطيب المذاق الجيد، القلب هذا جارحة بما يستلذ، القلب يستلذ بماذا؟ القلب يستلذ بالطعم، بالرائحة، باللون؟ لا، القلب هذا جارحة أخرى لها مذاق خاص. هذا القلب لا يسعد ولا يطمئن ولا يستلذ إلا بالقرب من رب جل وعلا، إلا بالقرب من الله تبارك وتعالى. إذن لا تنظرن إلى أهل الدنيا ممن يملكون المليارات لكنهم ليسوا على طاعة الله، ليسوا سعداء أبدا. ولذلك أقول اعلم أن الإنسان إذا أراد أن يسير في طريق الله فهو يسير في طريق السعادة، السعادة الدنيوية والأخروية. ومن هنا قال البخاري رحمه الله: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. يعني يا أيها المؤمن أطع ربك وأكثر في الطاعة ولا تغتر بطاعتك، فلو جمعت طاعاتك كلها في مقابل نعمة واحدة من نعم الله عليك ما وفاك، ما وفيت الله شيء من حق. نعمة العلم وحدها تأخذ كل طاعاتك. تعال لنرى ماذا قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى. يقول: وقال إبراهيم التيمي، إبراهيم التيمي عالم جليل من علماء التابعين: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. ما عرضت قولي على عملي، ما هو قوله؟ قالوا: كان إبراهيم التيمي رحمه الله يعظ الناس وينصحه وينظر إلى فعله من التقصير فيقول: أخشى أن أكون مكذبا، يكذب عملي قولي. ليس معنى هذا أنه لا يصلي ولا يصوم ولا يفعل ويأمر الناس بالصلاة والصيام، لا، هذا من ورعه وتقواه. تجد يصلي ويصوم ويقيم الليل ويبكي من خشية الله، ورغم ذلك يستقصر عمله في جنب الله تبارك وتعالى. وهكذا المؤمن كلما ازداد قربا من الله شعر بتقصيره، كلما ازداد قربا شعر بتقصيره. لكن الإنسان الغافل يفعل الذنوب والمعاصي وتسأله يقول لك: الحمد لله أنا بيني وبين ربنا عمار، الحمد لله مؤمنين وموحدين بالله، يعني حجيت 3-4 مرات الحمد لله رب العالمين، يعني أنت ملتزم كويس؟ يقول لك: آه تمام الحمد لله. صليت الفجر النهاردة؟ لا بصراحة أنا يعني ما بصليش، بصلى بعد الشمس، صلى بعد الشمس. طب فين الإيمان ومؤمن وموحد بالله وبينه وبين ربنا عمار؟ أين العمار إذا كنت لا تصلي الفجر أصلا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أبان لنا أن هناك صلاتين إذا كسل الإنسان عنهما كثيرا فهذا دليل على نفاق العمل عنده أنه منافق، هما صلاة الفجر وصلاة العشاء، صلاة العصر وصلاة العشاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاتان ثقيلتان على المنافقين، صلاة الفجر فجري وصلاة العشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوة زحفا على الأيدي والأرجل. صلاتان ثقيلتان على من؟ على المنافقين. لو قام صلى حتى وجدها ثقيلة عليه يكون فيه شبه من المنافقين. بل بعض الناس كيف حالك؟ يقول: الحمد لله نحن بيني وبين ربنا عمار، أنا بأتصدق كثير وأفعل خيرات كثيرة، ويمدح في نفسه كأنك تجلس بين يدي عمر بن الخطاب رضي الله عنه. تقول له: أنت تصلي؟ يقول لك: هي بس الحاجة الواحدة اللي بعملها اجتب، كل حاجة الحمد لله بعملها ما عدا دي. أنت لا تصلي، أنت لا تصلي أصلا وتمدح نفسك بأنك على الصراط المستقيم وأنك رجل صالح. الإنسان إذا كان منغمسا في المعاصي يظن أنه هو من أولياء الله الصالحين. إذا كان مقتربا من الله عز وجل يصلي ويصوم ويتصدق وكذا يشعر بأقل شيء، أقل ذنب يقع فيه. ولذلك الثوب الأبيض أقل نقطة سوداء تظهر فيه، لكن الثوب الأسود نقاط سوداء فيه لا تظهر. كذلك المؤمن يتأثر بأي ذنب يفعله ولو كان صغير. يعني لو راح مرة في صلاة عصر مثلا وفاتته الركعة الأولى، يا سلام يلوم نفسه، كيف تفوتني الركعة الأولى وأنا مقصر في حق الله عز وجل، لماذا لم أذهب قبل الصلاة وأنتظر في الصف الأول، ويلوم نفسه. الآخر لا تؤثر، حتى لو ذهب في الركعة الأخيرة أو ذهب بعد الجماعة ما انتهت لا يلوم نفسه، وما لجرح بميت إيلامه، لأن خلاص هو ميت تجرحه ما يتأثر. أما حي القلب أقل جرح يشعر به. وقال إبراهيم التيمي: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. وقال ابن أبي مليكة، ابن أبي مليكة من التابعين، تابعين جليل رحمه الله، يقول اسمع الكلام ده لكي تعرف من هم الصحابة، يقول التابعي هو الذي رأى الصحابة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، 30 كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. إنه على إيمان جبريل وميكائيل، يعني إيه؟ يعني ابن أبي مليكة يقول بأنني أدركت 30 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، 30 كلهم يخاف النفاق على نفسه، خايف أن يحبط عمله، خايف أن يكون منافق، رغم أنهم صحابة، صحابة كرام أجلاء. أنت عارف من الصحابة اللي أدركهم، ابن أبي مليكة مين؟ عائشة رضي الله عنها، وأسماء رضي الله عنها، وأم سلمة رضي الله عنها، والعبادين الأربعة عبد الله بن عمر. شوف من عباد الصحابة عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عبد العاص، عبد الله بن مسعود، العبادين الأربعة كلهم يخافوا النفاق على نفسه، بل قد أدرك سعد بن أبي وقاص، وأدرك من هو أفضل منه، أدرك علي بن أبي طالب. ورغم ذلك يقول كل هؤلاء الصحابة كلهم يخافوا النفاق على نفسه. ولذلك يجب أن نعبد الله عز وجل ونحن متواضعون منكسرون. لكن فيه حتى بيقول إيه؟ بيقول ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل أو ميكائيل. وفي حد من الأمة دي، في أحد من أمة محمد يقول بأن إيمانك إيمان جبريل وإيمانك إيمان ميكائيل؟ الملائكة الكرام الذين عاينوا والجنة والنار وعاين إيماننا، فيصل إلى إيمان ملكة. في بعض الفرق اسمها الفرقة المرجئة تقول الإيمان هو التصديق، وإيمان أعلى رجل كإيمان أقل رجل، وإيمان أي مسلم ولو كان إيمانا قليلا مثل إيمان ميكائيل وجبرائيل. هذه فرقة تسمى فرقة المرجئة، وهي فرقة ضالة، فرقة ضالة تقول الإيمان هو التصديق فقط. لكن أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. لو وزن إيمان أبي بكر في الكفة، إيمان الأمة في الكفة، لرجحت كفة من؟ أبي بكر. إذن فيه وزن. النبي صلى الله عليه وسلم يرى رؤيا، في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا، والحديث ده موجود في البخاري، سيأتينا إن شاء الله في كتاب التعبير، كتاب كده البخاري سماه كتاب التعبير، يعني تعبير الرؤى وتأويلها. النبي عليه الصلاة والسلام في الصباح بعد الفجر قال لهم إيه؟ لقد رأيت رؤيا. قالوا ماذا رأيت يا رسول الله؟ قال رأيت أناسا من أمتي يعرضون علي، وعليهم قمص، لابسين ثياب، القميص هو الثوب اللي بنسميه الجلابيه، ثوب قميص، لابسين قمص يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم، بس أشكالهم غريبة، منها ما يبلغ الثدي، واحد يلبس قميص إلى صدره إلى ثديه فقط والباقي عريان، ومنهم ما دون ذلك أصغر، قميص صغير جدا وقميص طويل وقميص كذا. ورأيت عمر بن الخطاب مرة وعليه قميص يجره، عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام لابس قميص لكن جرجر على الأرض يجره. أول لنا هذه الرؤية، لو واحد سألك على الرؤية دي تقول إيه؟ الله يجر القميص خلاف السنة، ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النهر. يبدو خير، هو عمر الخطاب مرتكب مخالفة واللي هو ده تحذير لعمر، ايه القضية؟ قالوا فما أولته يا رسول الله؟ قال اسمع تأويل الرسول عليه الصلاة والسلام لهذه الرؤية. قال الدين، الدين يعني اللي قميصه قصير دينه قصير، طول شوية دينه كويس شوية، طول شوية دينه، واللي قميصه سابغ عليه الآخر يبقى دينه قوي صحيح. صحيح فعلا النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، النبي عليه الصلاة والسلام جاب من القرآن، الله عز وجل سمى الدين لباس، قال ولباس التقوى ذلك خير. إذا سمى الله عز وجل التقوى لباس، فالإيمان يزيد وينقص. يريد أن يرد على هذه الفرقة فيأتي بكلام الحسن البصري رحمه الله، يقول ويذكر عن الحسن، الحسن البصري رحمه الله يعني، أنه قال ما خافه إلا مؤمن وما ولا أمنه إلا منافق. ما خاف إيه؟ بعض الناس يقول ما خاف الله إلا مؤمن، صحيح، لكن المقصود هنا كلام الحسن ما خاف النفاق إلا مؤمن، المؤمن خايف على نفسه يكون منافق، ولا أمن النفاق إلا منافق، المنافق يقول الحمد لله أنا بخير، والمؤمن خايف من النفاق. ويذكر هذه تسمى عندهم صيغة التمريض، يذكر يعني إيه تمريض؟ حديث ضعيف ولا إيه؟ أثر ضعيف ولا إيه؟ لكن أثر الحسن البصري أثر صحيح. لماذا جاء البخاري بصيغة التمريض هنا ويذكر؟ طلاب العلم عام ورقة وقلم يكتبوا الملحوظة دي مهمة، ويذكر عشان تعرف منهج البخاري هنا، إسناده صحيح فيذكره بصيغة التمريض ليه؟ الحافظ ابن حجر في الفتح يقول حدثنا شيخنا، شيخ الحافظ ابن حجر بل شيخنا الشيخ الإمام الحافظ العراقي رحمه الله، يقول شيخنا الحافظ العراقي قال له إيه؟ قال له ذلك محمول على أن البخاري لا يخص بصيغة التمريض ضعف الإسناد، ولكن إذا اختصر المتن جاء بصيغة التمريض. إذا قاعدة تكتبها عندك، قاعدة ذهبية، إذا اختصر البخاري المتن جاء بصيغة التمريض، لأن هناك خلاف بين العلماء هل يجوز الاختصار أو لا، فجاء بصيغة التمريض. ألم أقل لكم أن البخاري من أذكياء العالم؟ ويذكر عن الحسن رحمه الله أنه قال ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق، يعني لا يأمن النفاق إلا منافق. وما يحذر من الإصرار على النفاق والعصيان من غير توبة، واحد مصر على المعصية، طب توب إلى الله، ارجع، كنت تزني تسرق تشرب الخمر، توب إلى الله عز وجل ربنا يغفر لك كل شيء، لكن تظل تزني حتى تموت أو تسرق حتى تموت أو تشرب الخمر حتى تموت، المشكلة لأن الله عز وجل لما تكلم عن الذين غفر الله لهم قال إيه؟ ولم يصروا على ما فعل وهم يعلمون، ولم يصروا على ما فعل وهم يعلمون. ولذلك أنا أقول لو أن الذي يرتكب المعصية، كثير من الشباب يتصل بي، والشباب نسأل الله أن يسترنا ويستر جميع المسلمين، وقع في جريمة الزنا، وقع في جريمة الزنا، وقع في كذا، وقع. أخوانا أنا أقول هناك شيء واحد لو تذكره شبابنا الكرام وفتياتنا الكريمات، ما تجرأ أن يقع في هذه الجريمة العفنة أبدا. ما هو الذي يقع في هذه الجريمة؟ أريد أن يعرف شيئا واحدا قبل أن يقبل عليه فقط، ما هو جزاؤه في الدنيا وفي الآخرة؟ لو أننا في دولة الإسلام التي تقيم جميع الحدود، يعني الحمد لله دول إسلامية، لكن أقصد لو أننا في دولة تقيم الحد، ورجل زنى، شاب ضعفت نفسه فزنى، فجاء يقدم نفسه للقاضي يقول أيها القاضي أقم علي الحد، ما هو جزاؤك يا من تريد أن تقبل على هذه المعصية؟ جزاء يبني أنت فعلا يكشف علي مدنون ولا لا، قد يكون مدنون، لا صحيح، يقول أنا صحيح ولكن طهرني، لأن الحد هو الذي طهرني من هذا الذنب العظيم، فيؤتى به يوم الجمعة، حد الزان يؤتى به يوم الجمعة، خطيبها يخطب والقاضي والناس والجنود، ويكون أمام المسجد الجامع في قريته الكبيرة العامرة، ويعلن أنه سيقام حد على فلان يوم الجمعة الفلاني، الناس يأتون من البلاد الأخرى، وبعد صلاة الجمعة نستخرج صلاة الجمعة يحفر له إلى وسطه، وكل واحد من الناس ملتفون حوله ناس كثيرين، أهله وأهل قريته وإخوان وأصدقاء وأحباب، كلهم يشاهدونه، وكل واحد أمامه حجارة، مجموعة من الحجارة. ثم ينطق القاضي بالحكم: إن فلان ابن فلان قد أقر على نفسه بالزنا، وقد تبين لدينا أنه بكامل قواه العقلية، والآن نقيم عليه حد الرجم إذا كان متزوجا، أو حد الجلد إذا كان لم يتزوج. إذا كان لم يتزوج حد الجلد، 100 جلدة يضرب أمام الناس، وتغريب عام، يضرب 100 جلدة ويبعد عن قريته سنة كاملة. وإذا كان متزوجا، ربنا سبحانه وتعالى أحلل الحلال، ساب راح للحرام، يحفر له إلى نصفه، ويبدأ القاضي، يسن أن يبدأ القاضي أولا ويرمي، يرمي بالحجار، والناس من كل مكان يرمي بالحجارة هذا في وجهه وفي عينه وفي رأسه وفي صدره وفي ظهره، وكل يرمي. فإذا سقط تكالبوا عليه بالحجارة يضربوا ولا يتركونه حتى يموت، طبعا الدم ينفجر يمينا وشمالا يمينا وشمالا حتى يموت. تصور نفسك كده قبل أن تقبل، لو بنت كلمتك في التليفون، أو أنت جالس أمام قناة فضائية إباحية، أو وعدت بنت على جريمة الزنا والعياذ بالله، تذكر هذا الشعر، كيف يكون حالك لو أنك بهذه المثابة وكل من يعرفك أصدقاء فلان فلان يرجم من الزنا فلان؟ تصور نفسك. وأنت أيتها الأخت المسلمة كذلك نفس الحد، لو أنك متزوجة وفعلت هذه الجريمة النكراء يؤتى بها بالمرأة وتلف عليها ثيابها ويحفر لها إلى وسطها، والكل يضربها، الكل يرجمها بالحجارة وينبجس الدم من كل مكان، تكون فضيحة لأسرتها، فضيحة لعائلتها، خواتها وصديقاتها وأعمامها وأخوالها وخالتها وأمها، وكل يشاهد. ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى قال لي ما تقيمش الحد الواحد، لا لازم، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. لابد من الفضيحة، يعني الجمع بين الألم الجسمي البدني والألم النفسي. شوف بقى الكل بيشاهدك، لو في غرفة مظلمة وقتلوك حتى مش قضي، لكن أمام الكل. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، ليه؟ لكي يتعظ كل من توسوس له نفسه أن يقع في هذه الجريمة أن يرجع. ولذلك أنا أقول لو أقيم الحد، حد زنا أو حد رجم أو حد شرب الخمر، ونقلته القنوات الفضائية وعلى مستوى العالم أو على مستوى دولة من الدول، وقالوا من وقع في هذا فعل به مثل ما رأيتم، أنا أظن أن هذا لا يمكن أن يقع. ولذلك يقول الله عز وجل: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. لو قصنا واحد، كل الذي يريد أن يقتل سيرجع. لو رجمنا واحدا فقط، كل من يريد أن يزني سيرجع. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ثم بدأ يذكر الحديث، سأذكره إن شاء الله ثم أخذ الاتصالات إن شاء الله تعالى. الحديث 48، يقول البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن زبيد قال سألت أبا وائل عن المرجئة، المرجئة الذين ذكرناه، فقال حدثني عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. لما سئل أبو وائل عن المرجئة الذين يقولون الإيمان هو التصديق، الإيمان لا يزيد ولا ينقص، الفرقة الضالة دي، فرد عليهم بحديث قال: حدثني عبد الله، عبد الله من هو؟ شيخ أبي وائل، وهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال حدثني عبد الله هو ابن مسعود قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. الله، ما علاقة هذا بالمرجئة؟ انظر إلى ذكاء البخاري يجيب الحديث. إيه ده؟ أنا أسألك عن المرجئة، رأيك في المرجئة؟ المرجئة دول ناس على ضلال ولا على حق؟ تقول لي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. واضح. يعني إيه؟ يعني المؤمن لو ارتكب ذنبا يصير فاسقا، الإيمان ضعفه، ولو قاتل يصل إلى درجة الكفر. طبعا مش الكفر المخرج من الملة، كفر دون كفر كما ذكرنا. ويؤخذ من هذا الحديث عدة فوائد، منها تحريم سب المسلم. سترى الآن الفوائد، فوائد الحديث على الشاشة أمامك إن شاء الله، لكي تعرف كيف تستنبط الفوائد من حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وبعدها نأخذ إن شاء الله الاتصالات على طول. تحريم سب المسلم، سداب المسلم فسوق. ثانيا الإيمان يزيد وينقص. ثالثا القتال يسمى كفر، وهو كفر دون كفر، مقاتلة المسلم كفر دون كفر. ومن الفوائد أيضا أن المسلم يجب أن يحفظ لسانه، لأن اللسان قد يوقعك في المعصية والعياذ بالله. أيها الإخوة والأخوات الفضلاء والفضليات، نتوقف هنا إن شاء الله تعالى لنأخذ الاتصالات حتى لا نحرم إخواننا من الاتصالات، لأن خلاص. تفضل. أيوة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
لو سمحت يا شيخ، أنا سألت حضرتك السؤال دوت بس في توضيح يعني.
نعم.
بالنسبة لما قلت لحضرتك إن في الأم عندها يعني قطعة أرض وبيت قديم معاه قطعة أرض برضه وراه، وإن قطعة الأرض مكتوبة للصبيان على حياة عينها دلوقتي. وقالت إن أنا أدي الصبيان يعني يستنفعوا بيها الأرض والبيت يبقى للبنات. فده يجوز للأم وما يكونش فيها عليها اسم فيه، ولو حضرتك عايز تستفسر هي موجودة.
هي الأم لماذا كتبت الأرض للصبيان؟ أسمع منها ممكن؟
حاول.
أيوة يا أمنا الكريمة تفضلي. أيوة يا حاج.
أيوة يا عم الشيخ.
أنت كتبت الأرض للصبيان ليه؟
أنا ما كتبتهاش يا عم الشيخ، هم خدوها عشان ما عندهمش بيوت، وعندي بيت تاني أكثر من حتة الأرض، فأنا فرضت للبنات خلفة. والصبيان خدوا الحتة عشان يستنفعوا بها، ما عندهمش بيوت يا عم الشيخ، ولادهم ساكنين برا. فهل ده حرام عليا يا عم؟
انت عندك كم ولد يا حاج؟
هم اتنين.
وكم بنت؟
والبنات خمسة.
خمس بنات.
والبيت اللي هياخدوه البنات اكتر من حتة الارض.
البيت يساوي كم يا حاج؟
400 متر.
البيت
400 متر.
400 يساوي كم ألف؟
والأرض 190 متر.
طيب ما احنا نقسمه للذكر مثل حظ الأنثيين يا حاج. بارك الله فيك، خلاص نجاوبك إن شاء الله بإذن الله. طيب السؤال اللي بعده ولا نجاوب السؤال ده؟ طيب نجاوب السؤال ده الأول وناخد السؤال ده. الوالدة الكريمة كتبت الأرض للصبيان والمنزل للبنات، احنا نقول أو ما كتبتش يعني عاوزة تدانهم ينتفعوا بها، نقول يا أمنا الكريمة اجعليها على المشاع الآن، والقطعة الأرض دي وكذلك البيت إن شاء الله بعد عمر طويل على الطاعة بإذن الله نقسمه للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين. هنشوف البيت كب ألف مثلا، 100 ألف، والأرض مثلا سوى 50 ألف، نجمعها مع بعضها وندي للولد 20 وللبنت 10، للولد 10 والبنت 5، للذكر مثل حظ الأنثيين، لكن لا تكتبي في حياتك شيئا. ربنا يبارك. ناخذ السؤال اللي بعده. تفضل. تفضل. تفضل يا اخ كريم، قول السلام عليكم.
ايوه السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
من فضلك عايز اسال حضرتك سؤال.
تفضل.
انا اختي يعني توفت يوم الاربعاء اللي فات، وكان عليها ايام صيام يعني وكده، فانا بصوم لها متصل، هل ده صح ولا غلط؟
توفيت كان على ايام صيام من رمضان،
يعني عليها صيام، كانت مريضه شويه، ماتت صغيره صحيح بس هي كانت مريضه يعني.
يعني ماتت في رمضان؟
لا ماتت يوم الاربعاء اللي فات.
الاربعاء الماضي.
طيب
على كم يوم؟
ما انا طبعا ما اعرفش، بس انا عارفه ان عليها كتير، فانا بصوم متصل، انا بس عايز اعرف هل الصيام المتصل صح ولا المفروض؟
لا لا ما تصوميش عنها، طلعي عنها.
لا وانا مش هقدر، انا
اللي
اقدر ان انا هقدر اصوم.
خلاص صومي عنها ان شاء الله.
عادي بطريقه متصله ولا ايه؟ ولا ده غلط؟
سواء كان متصلا او منفصلا براحتك. يعني يجوز متصلا ويجوز منفصلا. بارك الله فيك، شكرا لك. السؤال اللي بعده. ايوه
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام
عليكم
وبركاته. اتفضلي يا اختي.
من فضل حضرتك، انا عندي 58 سنه.
نعم.
وابني بيشتغل في السعوديه بس هو لسه يا دوبك مسافر يعني. وعايز يبعت لي زياره. ومفيش امكانيه ان محرم يطلع معايا يعني. الامكانيه الماديه يعني. فايه الحكم في كده؟ اني اسافر
طيب أجاوبة الصلاة
إيه وده سؤال. السؤال الثاني إيه المواضع اللي ممكن نقول فيها سيدنا محمد؟ يعني إمتى ما نقول في التشهد بنقول صيغة التشهد بس محمد صلى الله عليه وسلم، إمتى نقول سيدنا محمد؟
تمام حاضر إن شاء الله نجاوبك بإذن الله تعالى. حاضر ماشي. السؤال اللي بعده طيب نجاوب على السؤال ده. الوالدة الكريمة بارك الله فيها تقول عندها 58 سنة، هل يجوز أن تسافر زيارة لابنها بدون محرم؟ الجواب بارك الله فيك لا يجوز أن تسافر المرأة بدون محرم حتى لو كانت كبيرة في السن. لماذا؟ لأن المرأة قد يغمى على مثلا في الطريق، من الذي يحملها؟ يحملها الرجال، لكن لو كان فيها محرم سيحملها. المرأة قد تحتاج إلى معاونة ومساعدة، يعني الكبيرة في أشد الحاجة إلى المحرم من الصغير، من الذي يعاونها ويساعدها؟ محرمها. والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. وفي رواية لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. ومعنى ذلك أنه يحرم على المرأة أن تسافر بدون محرم. طيب تريد أن تذهب إلى مش ضرور، مش لازم تروح، عاوزة حج، يا العلماء يقولون يسقط فرض الحج عنها إذا لم تجد محرما. فنقول للأخت الكريمة لا يجوز بارك الله فيك. طيب ناخذ السؤال اللي بعده وبعدين نجاوب إن شاء الله.
السلام
عليكم. السلام ورحمة الله. تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
من فضلك كنت عايز أسأل حضرتك هل الزوجة اللي زوجها توفى وكانت وصية يعني الجوزة وكده وبعدين أجبرتها الظروف إن هي تتجوز واحد من بعده، فإن شاء الله بإذن الله يوم القيامة بقى يعني لو ربنا قربهم بقى بدخول الجنة مع أي واحد هتحصل معه يوم القيامة؟
انت اتجوزتي واحد من بعده؟
لا ده
مش انت. طيب حاضر
شكرا.
شكرا. يبدو ان المخرج هو اللي موصيه عشان هو دايما كان يلح على في السؤال، لكن حاضر ساجيبك ان شاء الله. ساجيبك ان شاء الله. الأخت الكريمة الحاجة بتسأل عن المواضع التي نقول فيها سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. هناك مواضع توقيفية ومواضع ليست توقيفية. المواضع التوقيفية زي القرآن والصلاة والأذان، يعني في الأذان نقول أشهد أن محمد رسول الله بدون التثبيت، في القرآن وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل نقول وما سيدنا محمد بدون تثبيت، في التشهد أشهد أن محمد رسول الله، مواطن توقيفية. ما عدا ذلك إذا أردت أن تسيده عليه الصلاة والسلام تقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سيدنا وإمامنا وقدوتنا عليه الصلاة والسلام، تسيده في الدعاء، تسيده في الخطبة خطبة الجمعة، تسيده وأنت تصلي عليه عليه الصلاة والسلام، ما عدا هذه المواطن التي تسمى بالتوقيفية. أختنا الكريمة تسأل لو أن امرأة مات زوجها ثم تزوجت رجلا آخر من بعد، ولو قدر الله عز وجل ودخلت الجنة مع من ستدخل؟ يقول العلماء المرأة لا يجوز أن تلحق بزوجين، لازم زوج واحد. يقول العلماء هي لزوجها الأخير، لو تزوجت واحد ومات عنه والثاني ومات عنه والثالث ومات عنه والرابع ومات عنه والخامس ومات في عم مثلا، تلحق بالخامس. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حاسم في القضية فقال عليه الصلاة والسلام المرأة لآخر أزواجها في الدنيا. وذلك أم الدرداء رضي الله عنها لما توفي أبو الدرداء تقدم أحد الصحابة لخطبتها بعد العدة فقالت مثلك لا يرد وأنت رجل صالح، ولكن حدثني أبو الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة لآخر أزواجها في الدنيا وأنا لا أعدل به أحد. إذا من كانت تحب زوجها خلاص تظل على العهد حتى تلحقه يوم القيامة. طيب ناخذ السؤال اللي بعده. تفضل يا أخي. تفضل يا أخي الكريم.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إذا إيه يا شيخ؟ ألو. أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
سمحت أسألك أنت جاي لي يعني؟
إن شاء الله.
ذكر ما كرو. سمحت ممكن أسأل حضرتك بس أنا عايزة أعرف سورة الكهف قراءتها يوم الجمعة. فعلا يعني نور ما بين الجمعتين؟ ده أول سؤال. السؤال الثاني لو سمحت أنا كنت عايزة أعرف حضرتك كان ليك شريط 20 خطأ للمرأة. كان في أسئلة للمبتدئين اللي زيي فأنا ما عرفتش أجاوب على معظمها. فعايزة حضرتك يعني صورة مبسطة كده أو إجابة يعني بسيطة اللي أنا أعرف يعني أبدأ إزاي أو الحاجات دي. أنا يعني أنا فتحت فقه السنة عندي وتفسير وكده لكن حسيت إن أنا تايهة مش عارفة أجاوب إجابة يعني ليها يعني الأسئلة دي. وجزاكم الله خيرا يا سيدي.
بارك الله فيك وأكرمك الله. أولا نقول للأخت الكريمة أسأل الله أن يبارك فيها وأن يجعلها من العالمات الداعيات إلى الله تبارك وتعالى. ثانيا سورة الكهف اختلف العلماء فيها هل حديثها صحيح ولا ضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث إن صح من قرأ سورة الكهف أضاء له ما بين الجمعتين، وفي رواية أضاء له من قدمه إلى عنان السماء. وبعض العلماء يقول بأن ضعيف الحديث فيه ضعف، لكن على كل حال الحديث إذا لم يشتد ضعفه يجوز الأخذ به في فضائل الأعمال، وهذا من فضائل الأعمال. ولذلك يقول الإمام أحمد رحمه الله كنا إذا جئنا إلى الثواب والعقاب يعني فضائل الأعمال تساهلنا في الأحاديث يعني، وإذا جئنا إلى الأحكام شددنا. لابد أن نتأكد من صحة الإسناد لأنه يترتب الحكم في الفقه، في الطهارة، في الصيام، في العبادات، في المعاملات، في الزواج، في الطلاق، حكم فقه. لكن من قرأ كذا ومن فعل كذا ومن فله أجر وثواب يتساهل. مش معنى يتساهل يعني يأخذ الحديث الموضوع والضعيف جدا، لا، يتساهل يعني راوي فيه غفلة، راوي فيه ضعف، ينسى كثيرا، كلام من هذا ممكن يقبل في فضائل الأعمال يعني ألا يشتد ضعف. فلا بأس أن تقرأ الأخت المسلمة سورة الكهف يوم الجمعة لتأخذ هذا الأجر والثواب. أما شريط 20 خطأ للمرأة، الحقيقة في بعض النساء يقولون أنت أكثرت من أخطاء المرأة في هذا الشريط. الحقيقة أنا لم أكثر، أنا كان عندي أكثر من 50 خطأ للمرأة، لكن قلنا نقتصر فقط على 20 خطأ للمرأة. والهدف من هذه المحاضرة حين ألقيتها أن أرشد أخواتي المسلمات الكريمات إلى الأخطاء حتى لا يقعن فيها. فعلا هو شريط مهم جدا لكل أخت مسلمة ينبغي أن تعلم. لكن في الآخر الشريط عدة أسئلة، خلاص الأسئلة دي إن شاء الله تجاوبوا عليها، والأخت عاوزين أجاوبها على غشش الأسئلة كلها، لا تجاوبوا على الأسئلة دي إن شاء الله وتيجي على إيميل البرنامج إن شاء الله، أو تبعتوها على قناة الحكمة في ظرف اللي ما عندوش إيميل على قناة الحكمة ونجمعها إن شاء الله، والفائزات نعطيهم جوائز بإذن الله تعالى. هي أسئلة بسيطة وسهلة خالص 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 في نهاية الشريط عشان إحنا إيه ما نغشش الأخت، يفضل الشريط كما هو. وإن شاء الله بعد ما نوزع الجواز أجاوبكم بقى على الأسئلة دي كلها لكي تعرف الأخت المسلمة مستواها العلم إن شاء الله تعالى. طيب بقي أسئلة ولا نختم؟ طيب حتى لا نطيل عليكم أيها الأحباب الكرام وجلستكم لا تمل، ولكن يعني معاد البرنامج خلاص قارب على الانتهاء، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأوصي نفسي وإياكم بالجد والإجتهاد في طلب العلم، وإن شاء الله تقيموا الليل لتشعروا بلذة القيام وحلاوة التقوى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم ارزقنا علما نافعا وقلوبا خاشعة وألسنة ذاكرة، اللهم اجعل أعمالنا كلها في طاعتك وأعمارنا كلها في مرضاتك، اللهم آمين آمين آمين. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.